أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وقفنا على هذه الآية وهي 73 من سورة البقرة، وفيها يخبرنا الله عز وجل عما حرم علينا. قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وذكرنا أن الميتة يعني من الأطعمة ما يكون قد فارقه الروح بغير ذكاء مما يذكى، أو ما فارقته الروح بذكاء أو بغير ذكاء مما لا يذكى، هذا كله حكمه الميتة. يبقى الميتة ما كان من بقر، من غنم، من إبل، من دجاج، من غيرها من الحيوانات التي أباح الله عز وجل أكلها بشرط الذكاء، يعني الذبح، أنها تذبح، أو غيرها من الأشياء إذا كانت لا تؤكل كالسباع من الحيوانات ومن الطير، هذه إذا ذكيت ذبحت ولا ماتت حكمها أنها ميتة لا تؤكل حتى لو كانت مذبوحة. الله عز وجل أباح لنا أشياء وحرم علينا أشياء، هذه المباحة فقط إذا ذكيت بمعنى ذبحت أو نحرت، هذه التي يجوز لنا أن نأكل. إذا لم تذكى يبقى حكمها أنها ميتة ولا يجوز أكلها، وفصلنا هذا قبل ذلك. ذكرنا إن الآية عامة، إنما حرم عليكم الميتة، يبقى كل الميتات، ولكن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يستثني من هذه الميتة، قال: أحل لنا ميتتان السمك والجراد، وقدمنا أيضا الكلام فيه. ذكرنا أيضا أن العلماء أخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه؟ وهنا جاء عنه لا ينتفع من الميتة، كونها نجس لا ينتفع منها بشيء، إلا إذا دبغ جلد هذه الميتة إذا كان من بهيمة الأنعام ونحوها فيجوز استخدامها، لحديث سيدة ميمون رضي الله عنه الذي قدمناه قبل ذلك، وفي أنها كان عندها شاة ضخمة وهذه الشاة ماتت، فقال: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه؟ فقالت: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. هنا يجوز إذا كان شاة أو بقرة ماتت أن يتسلخ الجلد بتاعها ويدبغ الجلد وينتفع به، لكن لا ينتفع بباقي أشيائها. يبقى قبل دباغه هو نجس حكمه من الميتة، لكن بعدما يدبغ يقول لنا أيما إهاب دبغ فقد طهر، صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا العلماء يقولون من المسائل، وهذه مسائل ذكرها الإمام القرطبي، وفيها الناقة أو البقرة أو الشاة إذا ذبحت الأنثى ووجدوا في بطنها جنين، هل يؤكل هذا الجنين ولا لا يؤكل هذا الجنين؟ العلماء يتكلمون في ذلك، ولكن جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أنه يجوز أكله، يبقى العمل بهذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. قال لنا جابر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البقرة أو الشاة تذبح والناقة تنحر فيكون في بطنها جنين ميت، فيكون في بطنها يعني لما ذبحت مات جنينها الذي في بطنها، فقال: إن شئتم فكلوه لأن زكاته زكاة أمه. إذا هنا زكاة الجنين زكاة معنى ذبح، يعني ذبح الجنين، مع أنه ما ذبحوش الجنين، ولكن لما ذبحوا الناقة الأم ولا البقرة الأم فتحوا بطنها لقوا فيها جنين والجنين مات، فهنا يبقى الذكاء التي في الأم جرت عليه، يبقى هو الآن حكم كحكم عضو من أعضائها، حكم عضو من أعضائها. هذا الجنين لو أنه خرج من هذه الناقة أو من هذه البقرة في حياتها، خرج حيا فذبح أكل، نزل ميتا حرام لا يؤكل، لكن لو هي ذبحت وخرج هو من بطنها ميتة فيجوز أكله، لأن زكاة الجنين زكاة أم. لكن العلماء يتكلموا في شيء آخر. طيب لو وجدوا هذا الجنين حي، ذبحوا الأم وبعدين فتحوا بطنها فوجدوا هذا الجنين حي، هنا يعني يسيبوا لغاية ما يموت؟ لك لا، ما تسيبوش لما يموت، لكن اذبحوا هو كمان، اذبحوا أيضا بحيث أنه يكون قد ذكي ولا تتركه يموت، لأنك قدرت الآن على تذكيته. زي الصيد، الصيد الإنسان لو أنه يصيد في الصحراء في الغزالة مثلا، يصيد حمارا وحشيا، يصيد طيورا حماما ونحوها، ضرب عليها برش ولا بالرصاص فسمى الله ونزلت قتلت بهذه الضربة، خلاص هذه ذكاتها يجوز أكلها. لا، ضربها فنزلت حية، ما يسيبهاش لغاية ما تموت وبعدين يقول خلاص ما نذكتها، لا، هي في إيدك الآن حية، يبقى تذبحها الآن. كذلك الغزال، كذلك حمار الوحش، الياموس الوحي، الوحش من صاده فضرب عليه الرصاص وبعدين على ما وصل وجده حي، ما يسيبوش لغاية ما ينزف ويموت، ولكن يلزم أنه يذكيه الآن. طالما أنك طلته وهو حي وأنت قادر على الذكاء، يبقى يلزمك أن تذكيه. يبقى هنا في أمر الناقة ولا البقرة، إذا وجد في بطنها جنين وهذا الجنين كان حيا، لزمه أن يذكيه، أن يذبحه. إذا وجده أنه مات بذبحه لأمه، مات ما في بطنها، يبقى يجوز أكله، أنه يعتبر كعضو من أعضائها. صاحب ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وغيره. يقول العلماء: شعر الميتة وصوف الميتة، هنا إذا قلنا جلد الميت إذا دبغ فقد صار طاهرة، يبقى على ذلك الشعر كذلك، شعر الميتة هو طاهر، أنه هي في حياتها كان طاهرة، يجوز أنه جز الصوف على الخروف ويغدو ينتفع به في حياتها. فإذا كانت ميتة هو نفس الحكاية، لأنه لا يدخل الحياة ولا الموت بنوع من حياة حيوانية، يعني فيش روح في الشعر ولا في الصوف. فعلى ذلك إذا كان الخروف ميتا، أص الصوف بتاعه ينتفع به، يجوز له أنه ينتفع به. برضو يقول لنا العلماء: طيب لو كان هذا الحيوان دجاجة مثلا، وجدوا في بطنها بيضة، كان ذبحها وجد بيضة في بطنها، هل يجوز يأكلها ولا يجوز يأكل هذه البيضة؟ طيب لو كانت ميتة، هذه ميتة وجد بداخلها البيضة، اختلف العلماء، البعض يرى أنه الدجاجة نفسها لما ماتت لا يجوز لك أن تأكلها فصارت نجسة بوفاتها، فالذي بداخلها مثلها. ولكن الراجح أن البيضة شيء تاني، يعني مجرد أنه جوف الدجاجة هذه هذا وعاء حافظ لهذه البيضة، فيجوز أنه يستخرجها وأنه يأكلها. هنا نفس الحكاية، حيتكلم عن اللبن. اللبن إذا كان بقرة، البقرة ماتت وفي بطنها في 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 ضرعها لبن، حلبها بعد ما ماتت، هل يجوز أكله؟ هي نفس القضية، إن الوعاء بتاع اللبن ضرع نفسه صار ميتة، الذي بداخله هل تنجس بها؟ بذلك إذا تغير صار خلاص تغير، لا يجوز أكله. لكنه لا، الفرض أنه لم يتغير واللبن لم يتغير شيء، الراجح أنه يجوز شرب هذا اللبن. كذلك لبن الآدمي، لبن المرأة، إنه هل من ممكن أخذ اللبن من المرأة بعد وفاتها؟ هنا يخذ يعمل بيئة هذا اللبن، الأطباء لهم شيء في هذا الأمر، ممكن المرأة تكون في العمليات بتولد العيل نزل والأم ماتت، في ضرع في 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 ثديها لبن، هنا رضعوا هذا الطفل من هذا اللبن. ويمكن أرينا في جريدة في روسيا امرأة فضل حوالي 6 شهور 7 شهور هي ميتة وفي على أجهزة واللبن بينزل منها وطفلها بيرضع من هذا. هنا الفقهاء كانوا غاية في الذكاء، لما يتكلم عن مسائل مفترضة اللي يسمعها يقول لك الكلام اللي بيقوله ده، امرأة ميتة يرضع من حبك يعني هو اللي حبت، لا ده ممكن يجد مسائل. لذلك الفقه لما يعرف الفقه يقول لك الفقه الفهم لك فقه فهم، فقه يعني تعلم الفقه وغلب غيره فيه، فقه صار الفقه له سري. فهؤلاء الفقهاء والأئمة الكبار تعلموا وبدوا يستنبطوا أحكاما لغاية ما بقوا يفترضوا أشياء، لو كان كذا يكون كذا، ويقوم اللي يقرأ هذه الأشياء يقول لك إيه الفرض هذا، وده كان عمرك، ويقوم يجد حوادث يحصل فيها فيحتاج الفتوى اللي عالم على سنة 500 هجرية قبل 900 سنة فاتت، سنة 700 هجرية لها، فيستفاد من ذلك. هذه من ضمن المسائل. برضو من المسائل يذكرها العلماء: لو أن الطعام وقع فيه شيء فمات في هذا الطعام، فرخة مثلا طارت وقعت في حلة ماتت الفرخة، هنا الآن هذه ميتة ميتة دخلت بداخل هذه الحلة اللي فيها حكم الشيء اللي فيها. إذا والله انتشر ما في هذه الدجاجة على هذا الطعام ما نقدرش ان احنا نخلص هذا، يكون مية مغلية فيها طعام ونزلت هذه فيها حنشيلها فيها أثرها فيها خلاص، يبقى على ذلك هي نجسة ندست هذا الشيء. لكن بفرض انه لا ولا مغلي ولا غير، ولكن هي ماتت في المكان حل فيها طبيخ وطارت دجاجة راحت وقع فيها جرى أرنب وقع فيها مات بداخلها، يبقى هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها ما حولها وكلوا سمنكم. هنا كان القصة في فأرة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في السمن، سمن عند إنسان فأرة وقعت فيه. هنا السمن بالنسبة لهم هذا شيء غالي جدا وما مش أي إنسان يجد، يمكن هنا في زماننا الناس معها فلوس تشتري سمنة، العلبة بتاعت السمنة وقعت فيها البتاع ارميها كلها أنا أرفان منها، لكن هؤلاء لا، بيجي عليهم وقت بياخد الوعاء العكة اللي فيها السمن يقعد يلحسها من الجوع وإن ما عندوش حاجة، لما تقول له ارمي القربة اللي فيها السمن ما يقدرش، ما يجيش الشريعة بهذا الشيء، إنما الشريعة تقول لهم إنه الفأرة اللي وقعت في السمن ألقها وما حولها وكلوا سمنكم وكلوا سمنكم. هنا في الحديث يعني في صحيح البخاري عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوا، يعني كأن وهي حية لسه ما صارتش نجسة، لكن لما ماتت الآن هي نجاسة هذه الفأرة في المكان اللي هي فيه، فأعر الحلة يبقى يكشط التمن السمنة اللي على الوش كلها، السمنة اللي هي حواليها نفسها اللي ماتت فيها هذه تنجست بها يبقى تلقى. طيب الإنسان ما يقولوش نفسي يعمل هذا، انت حر ارميها كلها ما تاكلهاش، ما حدش الحديث ما بيقولكش انت تاكلها، ولكن هؤلاء يسألون كلهم راحوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم معنا محتاجين عايزين هيعمل ايه، ان السمنة من السنة للسنة على ما يلاقي السمنة هو يعملها ويقعد عليها السنة يأكل منها هيرميها يقعد السنة بحالها ما يلاقيش، فلذلك الشريعة تأتي بالتسهيل. فهنا قال ما قال لهمش بيعوها، ما قال لهم، ولذلك هنا بقى ينبني عليها مسألة العلماء يقولوا طيب هذه السمنة هل ممكن إذا وقعت عند البياع يبيعها؟ البعض يقول لك لا تباع لا تباع، هو يأكلها ماشي هو عرفها كده لكن لا يؤذي بها الناس، والحديث قال كلوها ما قالش بيعوها. البعض الآخر قال والله إن طالما أنه هو ألقاها وما حولها والباقي أراد أن يبيع بشرط يجب أن يبين إن وقعت في هذه السنة، إذا والله اللي اشترى عايزها على كده يشتريها، أما إن يبيع من غير ما يبين هذا لا يجوز، هذه خيانة وهذا تدليس. يبقى هنا العلماء على أنه لا يباع، والبعض اللي قال تباع قال بشرط التبيين، وكذلك في كل شيء يكون حصل فيه حاجة تقوم يتقزز منها الإنسان يبين في الطعام يجيش يبيع أكل بايظ فاسد ويحطه ويضحك على الناس خلوه فيؤذي الناس، الدين يعلمنا الأمانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا ومن غشنا فليس منا. هنا مرة على إنسان عنده طعام يبيع طعام والطعام هنا كومة من طعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده بداخل الطعام شوف الطعام فوجد بللة بداخل الطعام، فقال ما هذا يا صاحب الصبرة إلا الأكل المبلول بتاعك منه، فقال يا رسول الله أصابته السماء، أنا ما حطيتش في مياه ولا غيره، أنا طلعه وشتها من يشدت أصابته السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يبين، هل بينت بينت طلعت ده مرة بحيث يشتري ما يتخمش فيه يأخذ الظاهر ناشف والباطن يكون مبلولا يتأذى بهذا الشيء، من غشنا فليس منا، فقال له ولغيره من غشنا فليس منا. هنا مسألة أخرى برضو يفترضها الفقهاء، يقول لك طيب لو أن سمنة وقعت فيها نجاسة وبعدين هل ممكن تتغسل السمنة دي وبعدين تؤكل، هل تطهر بالغسيل؟ يمكن تغسيل إلا تغسيل في السمنة هذه، لكن الآن في العلوم وفي المصانع في حاجة اسمها غسيل هذا الشيء، يجيب الزيت اللي بيعصره وبعد كده يغسله ويحطه في أواني وبعدين يترد جامر ويتساب لغاية الكثافة يعلى الزيت والمية تبقى تحت تأخذ المية. هنا افترض العلماء ذلك أنه من الممكن غسل هذا الشيء وعن طريق التكسيف عن طريق الشيء الأقل كثافة يطفو فوق والأعلى ينزل تحت، يفترض هذا الشيء. يقول لك طيب إذا حصل هذا الشيء وإنه وقعت نجاسة في سمن زي دم وقع فيها شيء من نجاسة وبعد كده غسلت هذه، هل تطهر بذلك ولا لا؟ فتخيلون لو أنها طهرت بذلك غسلت بحيث ما فيش أثر لهذه النجاسة فيها يبقى يجوز أكلها. يبقى هنا مسألة تطهير الشيء. ينبني على ذلك مسائل، انه اذا طهر الشيء، المياه تطهير المياه، مياه وقعت فيها نجاسة وبدوا انه يطهر هذه المياه بشيء، تكثير المياه يحط عليها مياه كثيرة وبعد ذلك يقوم يغليها تتبخر وبعدين يكثفها وبعدين يفصل عنها وبعدين تصير مياها صارت الآن لا فيها لون نجاسة ولا طعم نجاسة. هل يجوز الاستفادة من ذلك زي ما يحدث الآن لما تشح المياه في بلاد يقوم يعامل المياه ويقولك عشان الزراعة عشان غيره؟ الراجح أنها طالما ليس فيها أثر من أثار النجاسة يجوز استخدامها في ذلك في الزراعة وفي غيره. إذا كان بعض العلماء جوزوا استخدام الروس في الزراعة من باب أولى، المياه التي طهرت أو عملت بحيث أنها تحلى، مياه التحلية حليت فيجوز استخدامها في الزراعة. طب هل ممكن يتوضأ منها الإنسان؟ لا، لا يتوضأ منها الإنسان. الوضوء لابد من ماء طاهر، ماء جاري، ماء سماء، ماء إنسان يطهر، لكن هذا ماء مشكوك فيه، إنما الأمر فيه أنه تحط في الزراعة ولا في غيره، الراجح أنه يجوز استخدامه في ذلك. يقول لنا العلماء في بيع الشيء الذي طهر بالغسل زي السمن اللي وقعت في نجاسة وغيرها، يقول لا يبيعون ذلك حتى يبين. ليه؟ قالوا لأن ذلك عيب عند الناس تأباه نفوس الناس. الغالب في ناس يقرف من حاجة زي دي، وإن من القرف التلف وقرفة الشيء، والإنسان يخالط الحادة اللي يلاقي نفسه يتأزز منها وممكن يتلف بسبب ذلك. لذلك لابد من البيان للذي يأخذ هذا الشيء. برضو يقول لنا العلماء إنفحة الميتة ولبن الميتة. الإنفحة، إيه الإنفحة هذه؟ تسمى إنفحة، تسمى منفحة وبنفحة، يقولوا شيء سائل أصفر استخرج من الجدي الرضية أو العجل الرضية، لأن هو بتصنع منه جبنة، الجبنة، أو أنه يخثر اللبن فيحوله إلى جبنة. يعني هنا اللبن يحتاج نوع من الخميرة تحط فيه ويعامل معاملة معينة عشان تتحول اللبن يبقى جبنة، أي نوع من أنواع الجبنة. هذا الشيء اللي يحول اللبن إلى جبنة يسمى المنفحة أو البنفحة. ده بيتجاب منين؟ بيتذبح العجل الصغير اللي هو بيرضع لسه ما أكلش، أو الخروف الصغير لسه ما أكلش، أو الجدي، وبعدين المعدة بتاعته فيها سائل أصفر اللي هو أثر رضاعته لللبن وتحول ذلك إلى هذه المنفحة، فيأخذوا هذا السائل الأصفر يعملوا بشكل صور معينة وبعدين يعملوا يحطوا على اللبن فيعمل. هنا الصورة هذه مفيش فيها حد، مفيش فيها شيء. أما الفقهاء بيذكروها ليه؟ يذكرها لأن الذبيحة هذه عند المسلمين، عند غير المسلمين حتى لو ذبح، فإذا كان كافرا ليس كتابيا الذبح بتاع حكم الميتة، إنه ميتة. لو إنسان ملحد، إنسان شيوعي، إنسان هندوسي، إنسان كذا، الذبيحة حتى لو ذبح الذبيحة بتاعت حكمها أنها ميتة. فإذا ذبح هذا الجدي وطلع من داخل هذه الإنفاحة وبعدين حطها فيها، يتكلم إنه هذا الذبيحة بتاعته ميتة، الإنفاحة هذه خالطت الميتة فأخذت منها يبقى تنجست بها. هي المسألة الأولى اللي تكلمنا فيها، إنه اللبن اللي في الضرع في ضرع الميتة هل يصير ميتا بذلك ولا إنه لا، هو الأصل ما هو طاهر على ما هو إلا أن يتغير ولا يضره تغير الوعاء نفسه إن الوعاء صار ميتا. هنا نفس الحكاية، حيقول هذا سائل عصارة موجودة في المادة بتأخذ هذه، ولكن هل هي في كل الأحوال هي عصارة فقط؟ لا، هي مش مجرد عصارة بس، هي بتاخذ عصارة بتاخذ جزء من المعدة نفسها، جزء من المعدة اللي هي الجزء السطح بتاع المعدة الداخلي، ياخذ الغلاف يقشره وياخذ في جزء من اللحم أو الطبقة اللي هي قشرة المعدة الداخلية بهذا السائل، وبعدين تتعصر وتتعامل معاملات معينة وتتحط تتنقع في مية لمدة 3 أيام أو أكثر من ذلك، وبعد معاملات كثيرة وبعدين يبقى في النهاية هذه المنفحة اللي تستخدم في إطعام. هنا كلام العلماء في انه الجبنة اللي عند المسلمين ما فيش فيها اشكال. طب اللي بتيجي من عند اهل الكتاب؟ يقول لك برضو ذبائح اهل الكتاب ما فيش فيها حاجة. طيب اذا كانوا ما هماش اهل كتاب، كانوا كفر ملحدين وبيعملوا هذه الجبنة، ناكل عندهم جبنة؟ انسان سافر الهند، انسان سافر الصين، ياكل جبنة ولا ما ياكلش جبنة علشان هذا الشيء؟ هي هذه المسألة اللي هي الانفحة هذه حكمها انها ميتة، فيبقى على ذلك نجست اللبن فلا يجوز أكلها، ولا حكمها أنها لا هذا شيء خارجي هو عصارة بداخلها والعصارة ملهاش حكم الميتة فيجوز استخدامها. فهنا العلماء تكلموا في هذه المسألة بكلام كثير، استخلص منه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها مسألة اجتهادية، وأن الصحابة لما فتحوا البلدان وفتحوا بلاد المجوس وبلاد الروم أكلوا الجبن هنالك وما قالوش إن إحنا ده حلال ولا حرام، فأكلوا من الجبن اللي موجود. قال فعلى ذلك طالما إن الصحابة أكلوا ولم يسألوا عن ذلك يبقى على ذلك المنفحة الأصل أنها طاهرة، وأن حتى لو مأخوذ ميتة تبقى شيئا يسيرا وأنها عصارة ما لهاش حكم الشيء اللي بداخله. لكن الإنسان يتحرى في ذلك، أنه أحيانا تكون هذه المنفحة من الخرفان من البقر، أحيانا تانية بتكون من الخنزير، أحيانا تكون من الخنزير. فهنا الخنزير هتبقى لها مصيبتين، مصيبة أن الخنزير أصلا ليس ذبيحة وأنه نجس، وإن كان هذه يعني ما هيش كثيرة استخدام ومعروفة عند اللي بيصنعوها بتحط في أنواع معينة من أنواع الجبن، فبالإنسان الذي يأكل يتحرى في ذلك، يسأل في ذلك اللي يكون في بلاد الكفار ويلاقي أنواع من الجبن هو لا يعرفها ممكن يكون فيها هذا الشيء يسأل فيها حتى لا يقع في شيء من الحرج. لكن الأصل إباحة أكل الجبن سواء في بلاد المسلمين ولا في غيرها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر وأقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.